الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في الآية 30: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. عليكم السلام. أولم، واضح جدا، ما يحتاج بعد وقوف أدبي عندها، والواو للوصل يعني ألم يصح أيضا. يرى الذين كفروا، يرى فعل الرؤية في اللغة العربية يحمل على ظاهره من حيث المبدأ، والرؤية ما في رؤيتين بمقتضى اللغة العرفية يا إخوان. عندما تطلق كلمة رأى يعني الشيء مرئي بالعين بالحاسة الباصرة. أولم يرى الذين كفروا، واضح الحديث عن الذين كفروا. عن أي كفار الحديث بحسب السياق حتى لا تكون الآية أجنبية عن سياقاتها؟ بحسب الظاهر الحديث عن الذين كفروا، لا عن الذين جحدوا الخلق والخالقية، بل الذين كفروا هم الذين جعلوا قرناء لله، أعداء لله، أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، آلهة من دون الله. وإن كان لو أطلقت بمفردها تشمل كلا الطرفين، حتى الجاحد للخالقية يقال كافر. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض، كانتا رتقا ففتقناهما. هناك حقيقة قرآنية وحقيقة علمية أنه يوجد سماوات ويوجد أراضون. في القرآن الكريم استخدم السماء والأرض في آية سابقة في نفس سورتنا، أيضا استخدم. وفي بعض الآيات استخدم السماوات حكاية بالضم، والأراضون ها؟
ما في الأراضون
ها؟
لا يوجد تعبير.
بس ما أدري الأراضين، الأراضون ما في؟
لا لا، جمع الأرض.
ومن الأرض مثلهن، مو التعبير، أنا مو قصدي اللفظ، أشير إلى التعدد في الأرض موجودة ومن الأرض مثلهن.
موجودة بس
اللفظ قصدك؟
لا أقصد يعني ما فهم منها الجمع.
ومن الأرض مثلهن شنو؟ لابد أراضي.
دعاء السماوات أو السبعون
أسب الأدعية والروايات كثير، بس في القرآن الكريم هو أشير إلى التعدد في الأراضي أيضا. اي مو مشكله، هذا هو القسم اللي راح اتكلم عنه الان. الثالث، سماء وارضهم كثير موجود، يعني السماوات والارض متكرر في سورتنا، صار مرة الثانية هذه في الآية 19: وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. وفي هذه الآية أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أن السماوات، خب جمع سماء واضح، إما يراد منها السماوات على سبيل التعدد وهذا ثابت في الحقائق الدينية، ثابت أن السماوات ليست سماء واحدة، يوجد السماء الدنيا وهي السماء الأولى ثم الثانية الثالثة الرابعة إلى سبع سماوات، وهذا صحيح في القرآن. أو يراد من السماوات باعتبار المناطق التي يعيش عليها الإنسان، فكل منطقة ينسب سماؤها لها، أيضا هذا يمكن على المستوى اللغوي، واحد يستخدمه سماء بلدنا وسماء بلدكم، السماء عندنا ماطر والسماء عندكم صحو، هذا أيضا يمكن أن يقال لها سماوات بهذا المعنى. حتى نحدد أحد المعنيين أو أحد الإرادتين أو المرادين لابد من أن نفهم السياق حتى على أساسه نتكلم. وإن كان لأول وهلة بمعزل عن السياق، إذا لم يصفنا السماوات، هي السماوات المعهودة في القرآن، السماوات المتراكبة إن صح التعبير، وجيد التي يصعد من أحدها إلى الآخر. هسه رح يجي إن شاء الله، إحنا بعدنا نقرر أصل المطلب، رح نجي بعدنا، رح نجي إن شاء الله، رح نجي إن شاء الله. والأرض من خلال قراءة رح نعين، حاول نعين أحد، والأرض جنس الأرض، ليش ذكرت السماوات جمع والأرض ذكرت كجنس مفرد، مع أنه إذا القضية بالفتق تكويني ولنفترض أن السماء والأرض كانتا كتلة واحدة ثم فصلت السماوات والأرض أيضا كذلك فصلت، وإذا عدم الرؤية قرينة مبعدة ففي الاثنين على حد واحد، ما يقال في هذه يقال في تلك. أم أن الحديث عن قضية هسه رح يجي تثنية، ليش تثنية مو جمع؟ أم أن الحديث في هذه الآية المباركة عن سماوات عدة ولكنه حديث عن أرض واحدة وهي الأرض التي يعيش عليها الإنسان، وهذه مو أراضي، هذه أرض واحدة خصائصها واحدة النوعية العامة، فبهذا اللحاظ الأرض واحدة والسماوات متعددة. وهذا سيصبح إن شاء الله قرينة على أن المراد تفسير من التفاسير التي ذكرت في المقام. كانت خب واضح باعتبار أن السماوات أخذت وحدة مجموعة في مقابل الأرض، فالتثنية باعتبار أن السماوات جهة والأرض جهة فوقكم وتحتكم، ولو أنه إذا روحي اللفظ حتى لو لم تجمع الأرض، السماوات مجموعة والأرض تزداد إلى هذا الجمع فيصبح جمعا، لكن النظر إلى جهة السماوات كأنها فرد واحد مهما تعددت، لأن النكتة المنظور إليها شيء واحد هنا ولو كانت السماوات متعددة، والأرض خب أفردت، فبهذه النكتة صار تثنية كما هو واضح، ما في سبب آخر. كانتا بحسب الظاهر كانتا غير منسلخة عن الزمان بحسب ظاهرها، في وقت من الأوقات كانتا رتقا، ففتقناهما، العطف بالفاء يا إخوان مو بثم، أنهما كانتا رتقا مدة 500 سنة ما أدري كام بعد ذلك ففتقناهما. فكأن الرتق والفتق ما في فاصل زماني طويل بينهما، إذا فواصل زمانية مختصرة يعني. وجعلنا، رح نرجع إن شاء الله للتفسير، من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. جيد، هذا جزء من الآية ليس آية جديدة. كلمة وجعلنا معطوف على أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كلمة وجعلنا من الماء كل شيء حي، أو جملة وجعلنا من الماء كل شيء حي، لابد من ذكر تناسب بينها وبين ما قبلها، إما بأن يكون هناك غرض وحداني لأجله صيغت عدة أمور كل واحد منها مستقل عن الآخر، كما افترض الفخر الرازي، أو يوجد موضوع واحد مترابط بدأ به بالآية 30 وانتهي به بالآية 32 أو 33، وهو برهان واحد متشكل من عدة مفردات أو من عدة أجزاء تصب في هدف واحد، لأنها براهين مستقلة كل واحد عن الآخر، كما هو ظاهر العلامة الطباطبائي في الميزان. جيد، إن قيل بأن البراهين براهين متعددة كل واحد منها مستقل عن الآخر، يكفي أن يكون الهدف النوعي واحد، ما لازم ترابط، ويكفي لتصحيح العطف الاشتراك في الهدف الكلي. وأما إن قيل بأن البرهان برهان واحد كما هو الظاهر من الآيات، حينئذ لابد من بيان التناسب بين المعطوف والمعطوف عليه. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أفلا يؤمنون واضح جدا أنه يرجع أولم يرى الذين كفروا. طب جيد، بعد هذا نجي إلى محل الآية المباركة، بمعزل عن أقوال المفسرين يا أخوان، إذا حملنا الرؤيا على ظاهرها وفيها شيء من الاستفهام الاستنكاري عليهم، وأن هذا الشيء واضح جدا ترونه وهو ينتقل الإنسان منه إلى القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى، ينتقل منه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يوجد فساد واختلاف وتعدد في الفعل الناظم لهذا الكون، فهو إظهار آية مقدرة واضحة جدا من آيات مقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنتم ترون آثارها، تشاهدون هذه الآثار. رآها المؤمنون الذين آمنوا واعتقدوا بوحدانية الله وقدرته وإلى آخره، وأنتم رأيتموها، لكن هم رأوها وتعاملوا معها على أساس ما رأوا، أنتم رأيتموها وكأنكم لم تروها. ما في عاقل عند بصر إلا ورأى، ولكن هناك من رأى ولم ينتقل عقله مما رأى إلى ما كان ينبغي أن ينتقل عقله إليه من وجود المدبر القادر الذي يتكرر فعله على وزان واحد على مستوى التقدير والتقنين، التكويني طبعا هنا الكلام. ومن هنا الآية جعلت خصوص الذين كفروا رأوا منزلين منزلة الذين لم يروا، والاستفهام استفهام استنكاري في الحقيقة. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، ففتقناهما. خلني نجي نشوف ما هو هذا الشيء الذي يرى بوضوح بحيث أن الكافر كأن رآه وكأنه لم يره، بينما في مقابله بلغة الإشارة المؤمن رآه وبنى عليه مقتضى. بالي وإن كان الحديث عن الماضي أو لم يرى الذين كفروا، هذا ليس ماضيا بلحاظ أن شيء رؤية وفرغ منه، بل بلحاظ أن هذا الشيء رؤية في الماضي، فكان ينبغي أن يوصلهم إلى النتيجة، وما منهم أحد إلا ورآه، وكل الذين كفروا ينطبق عليهم هذا الكلام، اللي كانوا في بداية البشرية واللي موجودين في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، اللي هم الحديث عنهم فعلا. أن السماوات العديدة، ألم يروا أن السماوات المتعددة والأرض الواحدة بحسب ظاهرها كانتا رتقا ففتقناهما. الرتق هو الوصل في الحقيقة في مقابل الفتق الذي هو الفصل. سأعبر في بعض كلمات اللغويين عن الرتق بالسد وعبر، المراد واضح مو مهم الآن اللفظ، وبعضهم اجتهد في التعبير. لا مو مهم النتيجة، ده أتكلم عن المفهوم الآن مو عن المصداق. ما هو الشيء اللي هو رتق وفتق يرى؟ ذكر في هذا الصدد، إذا نريد نكون دقيقين ما نضيع في أقوال المفسرين مطلبا، إذا نتحفظ على الرؤية البصرية، المطلب الأول اللي ذكر هو أن المقصود من الرتق والفتق أن السماء كانت مسدودة لا فروجات فيها، وأنه صار فيها انفراج بنزول المطر، بالرعد والبرق ونزول المطر. خب هذا الرتق ما ندري احنا كيف يحصل في السماء ايش يصير، هذا الرتق الذي يشاهد هو اثره، لان المطر يا اخوان انتم انتبهوا، ها الخطاب لاناس عاديين، ليس الخطاب لا لفلاسفة ولا ولا ولا، خلينا ننتبه لهالقضية. المطر من ينزل ما كان عندهم دراسات جيولوجية وهو تبخر من الأرض والقضايا كلها، المطر من ينزل بنظر الإنسان العادي والعرفي كان محفوظ في وعاء في السماء، انفتح الوعاء ونزل المطر، هذا هو نظرة الإنسان العرفي لهذه القضايا، مو بس في ذي تلك العطسة، في عصرك اسأل أباك وأمك إذا ما كانا من أهل هذه العلوم بمعنى دقيق للكلمة، يرى أن هناك مكان كان محفوظ فيه الأمطار وكأنه سطل مثلا ثقبت أرضه نزل، من وين ينزل؟ من السماء. السماء في لغة العرف يا إخواني جهة العلو، بالي
يعرف أنه من الغيوم وليس هناك انشقاق،
هو هذا هو المطار.
ما مشكلة. على كل حال الغموم هي وعاء لها. بس الغيوم بأي معنى؟ الغيوم مثل هذه الغيوم اللي تمر علينا بالنهار قريبة من عندنا، وبعض الأوقات تمر في بعض الجبال وإحنا في داخلها، أو هذه من سنخ آخر تحمل أمطار. على كل حال هالتفاصيل لا لا سمو انشقاق بمعنى انصداع السماوات العلى، مو هذا المقصود. كانتا رتقا، يعني كل واحد منهما كان رتقا بحسب الظاهر، ففتقناهما، فيقال فتقنا السماء بنزول المطر، وفتقنا الأرض بنزول بخروج ماذا؟ بخروج النبات منها. خب جيد. وجعلنا من الماء كل شيء حي، واضح الترابط بينه وبين هذا التفسير. نعم الرتق بالدقة قد يقال غير الصادق بالدقة العقلية، وإن كان يعبر عنه عرفا بأنه رتق، والأرض بعد أوضح، تنشق الأرض حتى يخرج النبات، هذا الفسيل عندما يخرج تنشق له الأرض.
كان مفروض على معنى يقول السماء ما يقول السماء.
أثرت أنا في ثنايا الكلام، الأرض فتقها شيء واحد سواء هنا أو في تلك البلد أو في آخر الكرة الأرضية، فتقها هو وجود البذرة الصالحة ونزول المطر عليها. البذرة الصالحة بدون نزول المطر بدون رطوبة تيبس تروح بعد خيس. بينما السماوات ما تنفتق فتق واحد، السماوات العرضية هنا مو الطولية. أصل الإنسان وين يشوف السماوات طولية؟ قولوا لي بالله عليكم وين يشوف سماوات طولية؟ ها؟ ما يشوف الإنسان من السماء إلا جهة العلو اللي فوقه. نعم في العرف يصح أن يقال سماؤك وسمائي، سماؤك ماطرة سمائي صاحية، هذا كثير في التعابير العرفية. احنا ما نريد نروح للمطالب العلمية العقلية الدقيقة ونخرج من الخطاب القرآني. طب جيد، اذا كان الامر كذلك يا اخوان، فحينئذ التناسب يرى محفوظة هنا. الرتق اخر ما موجود، وين فيه رتق اخر؟ قولوا لي بالله عليكم بهالمعنى يكون قابل للرؤية،
يصير دليل على
ويصبح الفتق كل واحد منهما فتقه غير فتق الآخر. كانتا فتقا، كل واحد كان فتقا، وهذا صحيح لغويا، ما لازم فتقين. كانتا فتقا يعني كانت الأولى فتقا والثانية فتقا، كانتا رتقا ففتقناهما، بعد واضح انشقا. يصح التعبير العرفي أن السماء انفرجت عن مطر هاطل شديد كثير. والأرض واضح أنه انشقت الأرض بهذه الأمور، والتناسب بينها وبين الآية اللاحقة تناسب جدا واضح جدا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، مو بس الماء هو الذي جعل الماء الهاطل من السماء هو الذي جعل النبات ينبت، بل كل الحياة القائمة سلا أقل على كرتكم الأرضية، الحياة اللي أنتم تشوفوها، الحديث عما يرى، حتى لا واحد يجي يشكل أن الملائكة مو مخلوقين من الماء والجن مخلوقون من مارج من نار. قاعدة مو عقلية، هذا خرج تخصصا بحسب السياق الخطابي. وجعلنا من الماء كل شيء حي، من هذه الأمور اللي قابلة للرؤية، كل شيء حي. نعم حتى حياة الإنسان من الماء، بدون ماء ما في حياة. حياة حقيقية لا يوجد أساسا، بدون ماء ما توجد الحياة الحقيقية في الأرض، لأنه بدون نبات حياة حيوانية لا يوجد، وبدون ماء حياة حيوانية لا يوجد، والنبات راجع إلى الماء، جيد. هذه آية بهالشكل قابلة أن تحفظ على ظاهرها ويتحفظ على ظاهرها، والآية الكونية المطلوبة كدليل وبرهان على التوحيد أيضا واضحة منها، والاستفهام الاستنكاري المطلوب في بدايتها واضح جدا بلا أي تكلفات يا إخوان، وهو حمل الكلام على ظاهره. غاية الأمر أن الفتق مو تصريح بنزول المطر ومو بخروج الزرع، لكن من الواضح جدا أن فتقا يرى، الحديث أولم يرى، ما في فتق يرى بشكل واضح، لازم يكون مرئي للذين كفروا، لكل واحد واحد منهم مو لبعضهم. هسيج إن شاء الله رؤية عقلية، ما عندنا باللغة شيء اسمه رؤية عقلية. أي أي من الرأي لا من الرؤية. جيد، لا لا نجي إن شاء الله، بس ما أدري اليوم الظاهر ما نجي. فحينئذ من الواضح جدا أن الآية ما في أي محذور سوى التعبير الكنائي عن نزول المطر بفتق السماء وعن نزول خروج وهذا تعبير عرفي يا إخوان، والقرآن مليء، كلام العرب المبين مليء بالكنايات، وهذه كناية واضحة. يعني إذا نفهم كعرب عاديين بدون أن نشوش أذهاننا الآن، أعطي لأبيك الذي يقرأ، لأمتك التي تعرف القراءة والكتابة، هذه الآية المباركة أولم يرى، يحملها على الرؤية العقلية لو على الرؤية المتعارفة، يحمل كل هذه الأمور على الرؤية المتعارفة. نعم يقول لك رتق وفتق يحتاج لشوية تفكير، من يفكر حقيقة بذهنية عرفية ما يجد غير نزول الغيث وخروج الليل. ما في مصداق ثاني قابل للرؤية أساسا من السماء والأرض. نعم حقيقة الفتق والرتق يحتاج علم، أنا ما أقول الإنسان العرفي يفهم كل الحقائق العلمية قبل التي أشار إليها القرآن الكريم، وكونها تدلل بشكل واضح على آية المقدرة ووحدة النظام الكوني وارتباطه بتمامه بالأرض التي يفاض عليها المطر من السماء، نظيرة الآية وإنا على ذهاب به لقادرون، يعني قادرون بأن نذهب بكل حياتكم وبكل الكائنات الحية، لأن إذا ذهب الله بهذا الماء أنزلناه وإنا على ذهاب به لقادرون، انتهت الحياة بالكلية. جيد، التفسير الثاني اللي قابل للرؤية مع التحفظ على الرؤية هو ما نراه من النيازك ومن القضايا، فسر في بعض كلمات المفسرين وهو من الغرائب يا إخوان، لأن هذه اللي نشوفها إحنا أولا ما ندرك أنها تنفصل من السماء، كل ما ندركه أنها موجودات سماوية مسكونة، ثم فتق الأرض وين في هذه؟ أنا ما أدري ما أفتهم، وهم مرئية في حالات نادرة وفي حالات قليلة، بس قد يقال لي أن الذي يراها عندما تقع كثيرون فحج على الباقين، تحتاج شيء من التأول. هسه رح نجي لذاك، ذاك بحث آخر، ذاك الرؤية العقلية مو الرؤية البصرية، وإلا منو كان موجود حتى يشوف. وحتى الرؤية العقلية منو يدركها يا أخي؟
لا لا ينافي أنه ديش هاي خاصة بالعلماء اللي يصلون إلى مرحلة الاكتشاف.
أولم يرى الذين كفروا مولانا، ليحتج أن الكفار كان في آيات مقدرتنا أمور يرونها وتنتهي بهم إلى التوحيد، وعلى رأي بعض المفسرين إلى وجود الباري بشكل واضح بحيث يستنكر عليهم أنهم مروا على هذه الآية من آيات الله وهم معرضون، بمعزل عن علوم وبمعزل عن جيولوجيا وبمعزل عن علماء الفلك وعلماء المادقشين، وكل الكفار حتى اللي ما داخلين مدرسة ولا داخلين كتاب حتى يستنكر عليهم أنهم مروا عن هذه الآية وهم معرضون.
القرآن يتجدد في كل زمان،
مو مشكلة مو مشكلة. لا 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 هذا هذا سيد شيخنا هذا راح يصير راح يصير نعم هذا يحتاج بحث مولانا أنه شو المقصود من أن القرآن جديد لا يبلى، جديد لا يبلى في حقائقه أو جديد لا يبلى بمعنى أنه نغير المفاهيم من طور إلى طور آخر. ها مو مهم هسه نجي إن شاء الله نجي لها البحث نشوف أنه ينطبق هنا أو لا ينطبق. هذه نظرية بعض المستشرقين اللي تبناها بعض المسلمين مثل نصر حامد أبو زيد وغيره أن اللغة كائن حي ورادوا يغير يبدلوا حتى في الكائن اللغوي على مستوى. هذا قطعا ليس هو صحيحا وليس مرادا ويحتاج إلى نقاش مفصل في محله. تعدد المصادق، تعدد المصادق لا مانع منه إذا كانت المفاهيم بما لها من المعنى قابلة أن تكون هذه المصادق مصادق لها، ما عندنا مانع، هذا جيد ما في مشكلة وهذا نوافق عليه. لكن هنا الاستفهام الاستنكاري عليهم في ذلك الوقت أنهم يرون وكأنهم لا يرون، يرون وكأنهم لا يرون.
مجموعة من الكفار الآن وصلوا من خلال التجارب العلمية الآن لا أقدام كتلة واحدة لما انبلغت هذا، هل يكون دليل على
أولا يكون نثبت أن هذا حقيقة علمية واضحة بديهية حتى يحتج بها، مو مجرد فرضية علمية مثل نظرية مثل فرضية فلان أو فرضية فلان. أنتم بدأتوا تناقشون قبل أن نقرر أصلا مطلبهم للجماعة، ما قررنا أساسا، يمكن نأيده يا أخي بالأخير. لكن أنا أقول خل أول مرة نتعاطى مع القرآن يا أخوان، مو بلغة العلوم ولا بلغة أهل الفنون، نتعاطى مع القرآن وهو يحمل أعلى وأرقى أدلة وأعلى وأرقى براهين وأعلى وأرقى مطالب. لكن ما لازم ننكر أو نتنكر لأن مخاطبه هو ذلك الإنسان المتعارف. ما أقول تعالوا خل نفهم بفهم السذج القرآن، لا، من علياء التفكير ننزل إلى قوالب الألفاظ اللي كان يخاطب بها هذا الإنسان المتعارف ثم نأتي. ما نجعل القرآن حبيس النظريات العلمية الحديثة كما فعل البعض بحسب الظاهر الأول للآيات والتناسب بين صدر الآية وذيلها وجعلنا من الماء كل شيء حي، واضح أن هذا التفسير منحصر وفتق ورتق يريان بالعين غير التكنية عن نزول المطر وخروج الزرع، والتناسب بينهما وبين وجعلنا من الماء كل شيء حي لأن مصدر الماء هو السماء، وهذا يرى أيضا مصدر الماء دائما من فوق ينزل، مما لا شك ولا ريب فيه لدى كل إنسان متعارف، وهذا ما يختلف من عصر إلى عصر يا أخوان كما كان في ذاك العصور. الآن في حقائق لفتق السماء ورتق السماء قد ما كان يدركها الإنسان الدقة المصداقية، أصل المصداقية كان يدركها الإنسان العادي، الدقة المصداقية ما كان يدركها، الآن صار يدرك ربما إنساننا أكثر، قد يدرك حالات من التفتق والفروجات في السماء أثناء الرعد والبرق بالآلات الحديثة لا يدركها. الآن أيضا الأرض كيف، وهذا يحل لنا مشكلة تعدد السماوات ووحدة الأرض أيضا، باعتبار أن كل أرض لها سماء، قد تمطر هنا وتمطر في أرض ثانية إلا بعد شهور، سماؤهم غير سمائنا فيه، ما هو رتق وفتق يرى، وأرضهم غير أرضنا، إنباتهم راح يصير في وقت آخر وبشكل آخر وإلى ما هنالك. فهذا أهم كون آية عظمة عظيمة جدا لله عز وجل وتدلل على نظم الكون بشكل كامل، خصوصا وأنه ربط كل وجود الكائنات الحية بوجود هذا الماء الذي ينزل بالفتق من السماء، مو فقط النبات، النبات وكل شيء، من الواضح جدا هم الفتق مو بالضرورة بس نبات يا إخوان، قد يكون فتق بالينابيع أيضا هذا يمثله أي. فعلى هذا الأساس واضحة آية المقدرة عظيمة واضحة، وهذه يا إخوان كل ابن عصر يدركها بحسب ما عنده من علوم ترتبط بجيولوجيا الأرض والينابيع ونزول المطر وما الذي يحدث والشي اللي يسبب الرعد والبرق واصطدام الكتلة الساخنة بالكتلة الباردة والقضايا هذه كمصادق نفسها
كان يدركها الإنسان العادي الكافر ذاك الوقت، ويدرك أن المحرك عظيم وقدير وحكيم ومدبر، ونفسه يدركها صاحب هذا الإنسان. لكن إدراك المصداق اختلف، ذاك مصداق ساذج كان يدرك، الآن الإنسان العالم بهذه الأمور يدركها بشكل آخر وبعمق أكثر وبدقة أكثر وباستيعاب أكثر، ويعرف عظمتها وأسرارها أكثر فأكثر. هذا بلي، هذا يجعل القرآن جديد لا يبلى مثل ما أنت قلت، لأنه في كل عصر يكتشف أسرار حكمة لهذه الآية التي تحدث عنها القرآن الكريم من فتق ورتق السماوات والأرض. لكن نفس المفهوم هو المفهوم الواحد، ها، إدراك الإنسان البدائي كان معجز ودال على التدبير، وإدراك هذا الإنسان أيضا دال على التدبير. هذا معنى واحد، بعده معنى واحد ومصداق واحد، لكن إدراك المصداق اختلف من شخص لآخر. أسرار الأفلاك وأسرار المشارب والكذا الطرقات للمياه الجوفية وكذا صار يدركها الإنسان بشكل أعلى وأرقى بكثير، فيدرك الإنسان آياتها بشكل أكثر. لكن كلها آية للكل، للكل هي آية، حتى ذاك الإدراك الساذج صاحبه يدرك أن هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، من آيات حكمته وقدرته وتدبيره، وحدانية التدبير في مقابل لفسدته يتقدم شرحه.
يعني بعد هذه المعارف قال هذه المعارف إنسان عصرنا صارت حجة أكبر.
أحسنتم يمكن أن يقال، بل يمكن أن يقال بأن الحجة عليها أعظم، من باب أن إدراكه والانتقال منها إلى حكمة المدبر أكثر وأقوى، مع كونها حجة عند الاثنين. الفتق بعد الرتق مباشرة، أي في لحظة كان مرتوقا ففتق، بأمر رباني، بأمر في مدبر أمره فورا استجاب. على معنى المطر واضح، في لحظة واحدة ينزل الأمر من السماء جهة العلو بهالمعنى. بلي اي بلي، انت تحكي بمصطلحات هذه العلوم، اقول هذه جهات العلو وسماء كلها بالنسبة للغة التي استخدم بها القرآن الكريم وهي اللغة العرفية. وبس بعد الآية تحتاج بحث يا إخوان، ما انتهت، وتحتاج تدقيق، والرتق والفتخ ذاك كيف يرى، والرؤية العقلية شنو، هذه رؤية لغوية أو أي رؤية، رؤية فلسفية هذه، آه هذا ما سيأتي إن شاء الله بعد بود شاسع من الوقت إلى يوم السبت إن شاء الله. ما أعرف شو يصير، 3 4 5